بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أبو محمد.
لو سمحت، عندي تقريبا قلت له سؤالين وعندي ثلاثة، صار سؤال ثالث.
تفضل.
طيب لو سمحت يا شيخ، لما مثلا الآن بعض المسائل الفتاوى في اختلاف في خلاف.
نعم.
طيب وش الحكم في ذا؟ يعني مثلا لو واحد عنده مشكلة في أي حكم وكذا، ما سأل أي شيخ بس اسمع بالفتاوى، كان كل شيخ يقول، يعني مثلا واحد يقول حلال واحد يقول حرام،
زين
وش متبع بذلك؟ أو والشق الثاني لو كان سأل شيخ وأعطاه حكم، وبعدين يوم سمع شيخ ثاني أخذ بالحكم، يعني الأول قال مثل حرام، الثاني يوم سمع شيخ ثاني قال إن حلال المسألة الشيء هذا، أخذ بحكمه. وش الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
عندي بالنسبة مثلا سمعت أنا مثلا يقول اللي يبر بوالديه لو سوى أي شيء، يعني ما عصوا ولا شيء، إن شاء الله بالجنة، وعكسه اللي عاق بوالدي أو كذا لو سوى شيء يعني يكون بالنار، هل هذا صحيح ولا لا؟
طيب.
السؤال الثالث ولا طيب عليك، لو مثل واحد الآن يشتغل يعني يقول بروح برا بلاد غير الإسلامية، لأن مثلا العمل هناك الوظيفة يكون راتبها أحسن، هل يجوز هذا ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
وجزيت خيرا.
مرحبا مرحبا. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال، عندي زوجي مريض.
نعم.
اي بجلطات براسه وبقلبه وبرجله، وسوينا له عمليتين، وبقيه العمليات يعني تحتاج مثل ما تعرف انت، فيصير ناخذ سلفه من البنك، ومع العلم هو عنده سرطان، همات مرض سرطان، يصير ناخذ سلفه يعني تقولون بيها مثلا شو اسمه فائدة وهاي ربا،
إن شاء الله
نقدر ناخذ لسلفة نكمل
إن شاء الله. يا أم علي تسمعين الجواب.
وبالنسبة للصلاة مالته، لأن هو يعني عنده مثل جلطة براسه، هم عنده شريان مسدود، فالصلاة يخربط بيه، مثلا يقول لي ها هو مع العلم كان قبل القرآن كله حافظه، فمن أقول له يقول لي هاي قدر كم ركعة هاي هيجي، يعني قام يخربط، فشون الصلاة بالنسبة إليه؟
إن شاء الله.
يعني
إن شاء الله.
جائزة له ولا؟
أبشر إن شاء الله.
إيه شكرا يا
أبي. الله يحفظك. شكرا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. طيب الأخ أبو محمد من السعودية بارك الله فيه، يقول يعني هو يقول هناك اختلاف في كثير من الفتاوى، يعني يسأل مثلا يقول لو شخص سأل شيخ وقال هذا حلال، وشخص آخر أو شيخ آخر قال حرام، أو مثلا يحاول أنه يعني ينظر في الفتاوى، يقول ما العمل؟ أبو محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالمفتي، فالمفتي هو موقع عن الله عز وجل، ولذلك العالم يجتهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على العلماء، قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعالم يبين الحق، والفتاوى بالنسبة للعالم على قسمين. قسم الإجماع منعقد عليه، يعني مثلا وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة شرب الخمر مثلا، هذه الإجماع منعقد عليها. زين، هناك مسائل محل اجتهاد. العالم الله عز وجل اللي وهب له العلم يجتهد، ولذلك قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولي الأمر هنا منهم العلماء والأمراء، العلماء والأمراء، هكذا قال أهل العلم من أهل التفسير، يستنبطونه بمعنى أن هناك علوم بدهية تدرك بمقدمات العقول ما تحتاج إلى دليل، وهناك علوم لا تحتاج إلى استنباط، وهذه ما يحسنها كل أحد إنما العلماء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أجر على ماذا؟ على الخطأ؟ لا، وإنما على الاجتهاد، لأنه بذل الجهد. هو الله عز وجل رزقه الأهلية لأنه حاز العلم، عنده أدوات الاجتهاد من خلاله يستطيع أن يصل إلى الحكم. قد يصيب وقد يخطئ، لكن العالم ما يقصد الخطأ ولا يتعمد الخطأ، هذا واحد. ولذلك تجد هناك خلاف بين العلماء، مثلا الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في المسائل الفروعية، في مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان ما بينهم خلاف أبدا، في مسائل الأمور العملية متفقون على الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. يعني ما تجد الصحابي يقول والله الصلاة غير واجب مثلا، أو مثلا السرقة حلال أبدا، ولذلك متفق. في مسائل حصل فيها خلاف، الخلاف إما يكون سببه عدم وصول الدليل، مثلا عدم وصول الدليل مثل ما حصل بين أبي بكر، عفوا ما بين عمر وأبي سعيد الخدري في قضية الاستئذان، أو أبو موسى الأشعري في قضية الاستئذان، ما حصل بين عمر وعمار، ما حصل بين أبي هريرة وبعض الصحابة مثلا، ما حصل بين ابن عمر وعائشة، ما وصلهم الدليل. الثاني أن يعتقد بأن الدليل منسوخ، الثالث أن يعتقد بأن الدليل ناسخ، الرابع أن يعتقد أن الحديث ضعيف وصحيح مثلا، الخامس أن يعتقد أن الاختلاف في مدلول اللفظة. فلغة العرب لغة جميلة وتتفجر معاني، فأحيانا اللفظة الواحدة تحتمل أكثر من معنى فيحصل الخلاف. هذا فيما يخص العلماء، ولذلك لا ملامة على العلماء الذين إذا تكلموا في مسألة واختلفوا فيها، فهذا يقول يجوز، هذا يقول لا يجوز، هذا يقول يجوز، هذا يقول مكروه مثلا. لماذا؟ لأن هذا ما أوصله إليه اجتهاد. ولذلك كان الإمام مالك رحمة الله يقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه تراجع، يقول يفتي بالشيء اليوم ويتراجع عنه غدا لأنه بان له الدليل، وهكذا الشافعي وأبو حنيفة وأئمة الإسلام. بالنسبة للمستفتي الآن، هذا المفتي، بالنسبة للمستفتي أولا يجب على المستفتي أن يصلح النية وأن يخلص الطوية، وأن يعلم بأنه إذا أراد الحق أن لا يتلاعب بالألفاظ ولا يدلس في الكلام. يعني بعض الناس الآن يجي للمفتي يقول والله أنا كذا وكذا، ويوهم المفتي بأن هذا العمل سليم، وهو الواقع غير خلاف ذلك. المفتي يفتي على ماذا؟ على ضوء وظاهر ما سأل، على ضوء وظاهر ما سأل. ولذلك المستفتي يجب عليه أن يصدق، ولا يجوز له أن يكذب أو يدلس أو يغش، أو أن يصلح النية وأن يعلم بأن الله تعالى مطلع عليه. الثاني أن لا يسأل كل أحد، وإنما يسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالإجماع المقصود أهل الذكر أهل العلم، أهل الفتوى، أهل الفقه، هذا المعنى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما يسأل كل أحد. الأمر الآخر، لا يسأل المستفتي سؤال تخير وسؤال شهوة وسؤال إزراء بين العلماء. لأن بعض الناس أبو محمد يجي للشيخ هذا ويسأله، ها، ثم يروح لشيخ ثاني يقول إيش تقول في هذا، قال كذا، قال لأفلان يقول كذا، فيبي يضرب العلماء بعضهم ببعض، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز شرعا. كذلك يسأل بوضوح، ما يسأل بغموض، يعطي المسألة كما هي ويبينها كما هي. قضية أيضا أنه والله سأل شخص يثق بدينه وبعلمه وبأمانته لزم فتوى خلاص، ما في داعي أنه يتنقل هنا وهناك، خلاص يلزمه. طيب بان له أن والله هذا الشيخ تراجع عن قوله، يرجع، ما دام الشيخ تراجع، المفتي تراجع، المستفتي يرجع، وكان السلف الصالح يقولون القول في اليوم يتراجعون عنه غدا، لأن يجي واحد ينصحهم يقول قال رسول الله كذا، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، قال عثمان كذا، قال علي كذا مثلا، فيتراجع ما في شيء. أما أنه والله الآن عنده مسألتين مثل ما ذكرت، هذا الشيخ يقول مثلا خاصة في القضايا المالية، الأسهم والسندات والشغلات هذه اللي يكثر عليها، يكثر سؤال الناس عنها، هذا الشيخ قال ما يجوز وهذا يقول يجوز. طيب أنت ما موقفك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. قلبك وين يميل يا أبو محمد؟ اللي يقول حرام ولا اللي يقول حلال؟ طيب اللي قال حلال عنده دليل؟ إذا قلت لي نعم قال بالدليل مل إليه، خذ بقوله ما دام من أهل العلم والفتوى. طيب اللي قال حرام قال دليل، تقول لي لا ما عنده دليل وإنما هكذا عاطفة، ما يلزمك تأخذ به قوله. لكن في المقابل أنت سألت وعندك شك وحاس أن المسألة فيها شيء، هذا قال حلال وهذا قال حرام، وتعرف أن المسألة فيها شيء، هذا هو الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، يعني شوف هالقولين اللي أمامك قلبك يميل على أيهم؟ على المحرم، ليش تروح للحلال وتقول مثل ما يقولون العوام حطها بظهر مطوع، أو حطها بظهر عالم وطلع منها سالم، أو حط بينك وبين النار مطوع؟ لا ما يجوز هذا الكلام، ما تخادع الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود يا أبو محمد، أتكلم بالعموم يعني، فهذا هو توضيح المسألة، بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول سمعت بأن اللي يبر والديه أنه يعني يدخل الجنة حتى لو عمل معاصي، وأن بالعكس أيضا اللي عق والديه لا يدخل الجنة ولو عمل الطاعات، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لبر الوالدين من أوجب الواجبات ومن أفرض الفرائض، وقولي من تبعيضية يعني من العبادات الجليلة ومن القرب العظيمة، وجاء الأمر ببر الوالدين في القرآن والسنة، والإجماع منعقد على وجوب بر الوالدين، ولذلك قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا، النصوص في هذا كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر ببر الوالدين وحث على طاعتهما في غير معصية الله، ولذلك من الأعمال الصالحة الجليلة التي سبب من أسباب دخول الجنة بر الوالدين، هذه من الأعمال التي تكون سبب من أسباب دخول الجنة لمن كان مسلما بر الوالدين، فالله عز وجل يجازي الإنسان بهذا الجزاء الحسن والثواب العظيم. قضية إن والله حتى لو كان عنده معاصي، طبعا إذا تقصد المعاصي وذهب إليها وتعمدها سيعاقب عليها، سيعاقب عليه، لكن هل بر الوالدين حسنة عظيمة تكفر بعض الخطايا؟ فإذا كان الحق مع الله عز وجل اللي يظهر بأن بر الوالدين حسنة عظيمة يكفر الله عز وجل بها الخطايا، ولذلك ابن عباس لما جاءه رجل وذكر بأنه قتل إنسانا، يعني هو يريد فتوى ما يريد حكم قضائي، فقال له بر والديك، فقال ما عندي يعني، قال ميتين، فقال عندك خالة؟ قال نعم، قال بر خالتك، صل خالتك. فهذا يدلنا على أن حسنة بر الوالدين عظيمة، وأن سبب من أسباب تكفير بعض الخطايا والذنوب التي هي من حق الله المحض سبحانه وتعالى. أما إذا كان حق مخلوق لا، هذه لا بد فيها من القصاص يوم القيامة إذا كان سرقة أو ظلم أحد أو شيء من هذا القبيل. في المقابل بالنسبة لما ذكرت بأنه يعني العاق لوالديه ما تنفع الطاعة، هذا غير صحيح أيضا، فهناك طاعات أوجبها الله عز وجل على الإنسان حتى لو كان عاق، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يزكي، يجب عليه أن يحج، وهذه مقبولة، فلذلك هذه السيئة بحالها، بمعنى أنها ليست سبب من أسباب نقض ثواب بقية الأعمال الصالحة، بارك الله. هذا الحديث لمن؟ الحديث لأهل الإسلام والإيمان، أما من كان غير مسلم فيجازيه الله في الدنيا على بر والديه، أما يوم القيامة فما له حظ ولا نصيب. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يجازى في الدنيا، يعطى الصحة العافية الغنى، يعطى الراحة مثلا كفاءة ما قدمه لوالديه. ولذلك حسنة التوحيد والإيمان أعظم حسنة. فالله عز وجل قد يغفر للموحد يعني الذنوب كثيرة ما دام أنه لا يشرك بالله تعالى شيئا. أبو محمد يسأل يقول: لو واحد يريد أن يحسن يعني مستواه المعيشي وقال أذهب إلى بلد غير إسلامي الراتب فيه أفضل، يعني هل هذا جائز؟ أبو محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان الأصل أن لا يخرج من وطنه ولا من بلده إلا في هجرة إلى الله وإلى رسوله، أو هجرة إلى بلاد الإسلام إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والمقصود الهجرة إلى مكة لأن مكة أصبحت دار إسلام. أما الهجرة إلى بقية البلدان فهي باقية إلى قيام الساعة. ولذلك الإنسان إذا كان في بلد لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين ولا أن يمارس العبادات فيهاجر إلى بلاد أخرى. أما قضية طلب أما التجارة، نعم يجوز الإنسان أن يذهب إلى بلاد غير إسلامية ويتاجر هناك ويعود بالتجارة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتاجرون إلى الشام وإلى اليمن، ويعني في ذلك الوقت لم تكن بلاد قد دخلت في الإسلام، فما منعهم النبي عليه الصلاة والسلام من التجارة؟ ما منعهم من التجارة؟ ولذلك يجوز الإنسان. لكن أن يذهب فيترك وطنه وبلده ليقيم في بلاد غير إسلامية حتى إنه يزيد من مستواه الوظيفي، مستواه الاقتصادي، مستواه المالي، لا هذا غلط، ما يصح. بقاء في بلاده وفي بلاد المسلمين لا شك بأنه هو الواجب. لماذا؟ لأن هذه ليست ضرورة. يعني الآن أغلب الناس الآن يستطيع أن يكيف معيشته على الراتب اللي يدخل عليه، يستطيع يكيف معيشته. وإذا كان فعلا يعني لا يكفيه الراتب ينظر في حاله، فهو الآن كيف معيشته على مستوى أعلى من الدخل اللي يدخل عليه. لذلك الإنسان يعني على نفسه بصيرة، أعرف يا أبو محمد، أعرف أناس يعيشون في مدن يعني تعتبر من المدن اللي تصنفها على أن من أغلى مدن العالم، على يعيش ب3000 درهم. 3000 درهم هو أقسم لي بالله العظيم أنه عايش مرتاح. وأعرف أناس دخلهم 30,000 ويعيشون في بلاد الحمد لله مستوى المعيشة طيب ولا تصنف على أنها عالمية من حيث الغلاء. مديون يا أبو محمد. وش السبب؟ البركة، راحت البركة من هذا. والله عز وجل بارك لي أبو 3000 درهم، بارك الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قنوع ويعرف كيف يدبر عمره ويصرف أموره، وما في داعي للإكسسوارات والكماليات والفشخرة والعبث هذا والإسراف والتبذير، ما في داعي، الضروريات والحاجيات ومبسوط ولله الحمد. وأبو 30,000 ليش؟ لأنه مثل ما يقولون عندنا أبو محمد ما في دبرة، ما يعرف يدبر عمره، أو أنه والعياذ بالله نزع الله البركة من ماله إما بسبب حرمة دخله أو لوجود شبهة أو لأنه لم يضع هذا المال في حله. لأن يوم القيامة يسأل الشخص عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. صلى الله يحفظنا وإياكم. أم علي من العراق بارك الله فيها تقول: زوجها عنده جلطات يعني في رأسه وأجروا عمليات وكذا، وتسأل تقول: هل يمكن أنني أخذ سلفة من البنك، سلفة ربوية؟ أم علي بارك الله فيك، شف الله زوجك وعافاه وختم الله له بخير، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، إنه سميع مجيب. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك في مثل هذه الحالة لا تفكرين في القرض الربوي. أنت الآن يا أم علي ما دام أنك فكرتي في القرض الربوي انعدمت بقية الحلول والخيارات الموجودة اللي ممكن من خلالها تستطيعين أن تحصلين على المال الحلال. أولا قضية ممكن القرض الحسن، في أناس يعني ما زال الخير في هذه الأمة تعرضين تقول والله عندي أبو العيال مصاب بكذا ويحتاج إلى علاج، ممكن قرض حسن إلى أن يفرجها الله عز وجل. الناس فيها خير ولله الحمد، المسألة الثانية المساعدة أفضل من القرض الربوي. تعرضين مثلا حالة زوجتك مثلا، حتى لو كان في وسائل التواصل الاجتماعي يتبرع شخص من المشهورين اللي لهم رصيد جماهيري إن صح التعبير، ويقول والله أم علي هذا زوجها كذا وكذا وكذا، يهب الناس أهل الخير وأهل الإحسان يساعدون زوجك، وهذا حق مشروع لك يا أخت الفاضل. يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قل جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مسألة ثالثة الزكاة، أنت أحق الناس بالزكاة، والله عز وجل لما فرض الزكاة فرضها لك ولأشباهك ولأمثالك، ليس حرام ولا عيب. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحرم عليه أخذ الصدق، الصحابة بعضهم كان يأخذ الزكاة، الصحابة يأخذون الزكاة، ما قالوا والله نستنكف ونتكبر. هذا حق للفقير في مال الغني، هذا حق، حق الله عز وجل أوجبه. فتقولين أعطونا زكاة، تعالجين أبو علي. الأمر الآخر الدخول في مرابحة، يعني عمليات بنكية في مصارف إسلامية مرابحة أو تورق بالشروط الشرعية الصحيحة. والله يا أم علي سدت الأمور والأبواب وانغلقت، وانت لك سنوات أو لك مدة زمنية وخايفة على أبو علي أنه يصيب شيء وكذا، ممكن هذه ضرورة في هذه الحالة، لكن أنك تلجئين لها كخيار أولي لا، بارك الله فيك. باقي لك سؤال أم علي، أرجع لك إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات. فضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي. أهلا وسهلا.
شيخ أنا رمضان العام يعني صارت لي حالة ومريت بحالة نفسية وفطرت، صرت كم يوم منه وفطرت. فأنا أعرف يعني شنو اللي يترتب على هذا الشيء، يعني قبل ما يجي رمضان إنه صيام شهرين ولا إطعام 60 مسكين، شنو الأفضل يعني؟ وإذا إطعام 60 مسكين يعني ممكن مثلا إنه يكون يجزء مثلا 30 وبعد فترة أهم 30 شخص.
إن شاء الله أتمنى إنه تسمعين الجواب، أبشري
ربي يحفظك، وأتمنى دعائك إلي والأولادي بإصلاح الحال والتوفيق.
الله يصلح حالنا وحالكم حال جميع المسلمين، وفقنا وياكم من كل خير
وما يحرمنا طلتك إن شاء الله.
آمين، جزاكم الله خير.
ممنونة لك، شكرا.
الله يحفظكم. تفضل يا سمية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة عن الاستغفار.
تفضل.
الأول، هل يجوز الاستغفار بنية رزق الأموال والزواج وتفريج الهموم؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز أن أستغفر بهذه الصيغة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه؟ أستغفر بهذه الصيغة في اليوم أكثر من 1000 مرة، يعني يجوز؟ وممكن شرح هذه الصيغة، ممكن شرح هذه الصيغة
إن شاء الله.
والسؤال الثالث شيخ، ما هي أفضل صيغة أستغفر بها، يعني في اليوم أستغفر الله أم أستغفر الله وأتوب إليه؟ في اليوم 1000 2000 كم يعني؟
إن شاء الله.
شكرا، جزاك الله
أهلا حياتي. وسهلا، أهلا وسهلا. طيب أم علي بارك الله فيها تقول بأن زوجها الآن بالنسبة لي الصلاة يخربط فيها، يعني لما يقوم يصلي يقول يعني كم ركعة، ما هذه الصلاة، شيء من هذا القبيل، تقول كان حافظ للقرآن. أختي أم علي بارك الله فيك، طبيعي جدا اللي عنده جلطات في المخ وفي الساقين وفي القلب كما ذكرت أنه يعني يصل إلى هذه المرحلة. عموما أختي الفاضلة، أنتم إذا دخل وقت الصلاة قولوا له صلي، ونبهوه إذا أخطأ في الصلاة قولوا له يعني كذا وكذا، وإذا استطاع أتى بالناقص وسجد للسهو، إذا ما استطاع ما عليه شيء لأنه غير مكلف، غير مكلف في مثل هذه الحالة. لكن اجتهدوا على تنبيهها وتنبيه على الوقت، تنبيهها على إذا قال لكم أنا إذا شعرتم بأنه واحد يراقب يعني يشوفه كم يصلي ينبه يقول له باقي لك ركعة، اسجد سجدة ثانية، وأسأل الله تعالى أن يختم له بخير. أم عبد الرحمن من العراق تقول: العام الماضي في رمضان صارت لي حالة نفسية، اضطرت إلى أنني أفطر في رمضان، ماذا علي الآن؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا كان مريضا فإنه يرخص له بالفطر ولله الحمد، سواء كان هذا المرض نفسي أو عضوي، هذا مما يرخص له. لذلك الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا يلزم أن يكون المرض فقط بدني، فالأمراض النفسية قد تكون أشد وقعا من الأمراض البدنية. فإذا مررت بحالة اكتئاب، مررت حالة نفسية مثلا يعني بأزمة وما استطعت الصيام تفطرين ولله الحمد والمنه وتقضين هذه الأيام، فما عليك شيء أخت الفاضلة، ما في داعي تقولين 60 مسكين 30 مسكين، ما في داعي. العام الماضي أفطرتي بسبب هذا المرض النفسي، إذن تقضين هذه الأيام، والوقت هذا أفضل وقت يا أخت الفاضلة للقضاء، لأن في وقت الشتاء الجو بارد، اللهم بارك، النهار قصير، ما تشعرين بالعطش ولا بالجوع، فبادري إلى قضاء هذه الأيام فقط تقضين هذه الأيام وما عليك شيء آخر، بارك الله فيك. سمية من الجزائر بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة حول الاستغفار، تقول هل يجوز لي الاستغفار بنية يعني الرزق والمال وشيء من هذا القبيل؟ أخت سمية بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يستغفر بنية الرزق وبنية الإنجاب وبنية التيسير وبنية دفع الهموم والغموم والأحزان، كل هذا مشروع، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صيغة مبالغة، غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ولذلك قال ويمددكم بسبب الاستغفار، هكذا يقول العلماء، ويمددكم بسبب الاستغفار. والمدد نوعان، مدد إيجاد بعد عدم، ويمددكم بأموال يعني يجعلكم أغنياء بعد أن كنتم فقراء، ويجعلكم يعني يرزقكم الولد بعد أن كنتم عقيمين. والنوع الثاني مدد قوة بعد ضعف، يعني يكون عند الإنسان مال فيبارك الله له في المال، يكون عند الإنسان ولد فيبارك الله عز وجل له في الولد. وأيضا على في جاء في قول الله تعالى على لسان هود لما أمر قومه بأن يستغفروا الله قال ويزدكم قوة إلى قوتكم، فهذا دليل على أن الاستغفار سبب من أسباب مثل هذه العطايا والمنح والهبات الدنيوية من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يجوز له أن يستغفر بنية طلب الرزق، يجوز له أن يستغفر بنية طلب الولد، يجوز له أن يستغفر بنية دفع الهموم وكنس الغموم عن الصدور والقلوب، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. تفضل يا محمد. محمد راح، محمد من العين. أبو حذيفة، يا أبا حذيفة.
نعم
تفضل.
أنا أريد دكتور عزيز
تفضل فرحان. تفضل أخوي، أنت على الهواء تفضل.
إذا أمكن في سؤالي والله.
تفضل أخوي.
إحنا قبل 30 سنة قسمنا الميراث.
نعم.
وانطلنا يعني وزعناه يعني مو على الشريعة الإسلامية.
نعم.
يعني المزاج، لأن يعني جهل في الشريعة.
نعم.
وقسم أخذوا حقهمه وقسم توفوا، ولكن يعني انطلام فشي يصير خصوصا للبنات يعني.
إيه.
يعني هسه كيف نصلح هذا الأمر؟
أبو حذيفة تذكر كيفية التوزيع والتقسيم؟
أي قسمنا الولد مثلا 2000 دينار والبنت أقل.
كم البنت تقريبا أعطيتوها؟
بنت 3، انطلها شيء يصير والله.
ها؟
انطلها شيء يصير يعني يصير رضا، ولكن قد يكون في نفس غير راضين. نعم.
في أحد توفي من الورثة؟
الزوجات 2 توفن الله يرحمه، بس اللي كان راضيات من البنات
راضيات.
يعني الزوجات راضيات يعني.
طيب أبشر أبو حذيفة، تسمع الجواب بحول الله.
جزاك الله خير. جزاك الله
مرحبا ومسا. من أبو صالح؟ ها أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
أخفض التلفزيون يا أم صالح
إن شاء الله. عندي ما أدري كم سوى.
تفضلي.
يوم أصلي أول مرة يوم أصلي وأقول الله أكبر، أقول الحمد لله سبحان الله بكرة وصيلة والحمد لله كثيرة.
أيوة.
الله
أيوة.
كبارا كثيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وصيلة.
أها.
وفيها أقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه وزرة عرشه
ذلك اللي ماته.
هذه متى تقولينها؟ متى تقولينها؟
يوم سبحان يوم مو على الصلاة يوم سبحان.
إيه هذا لما تسبحين بعد الصلاة يعني؟
بعد الصلاة يوم هو وقت الصلاة يعني تبتها سبحان. أقول السبحان ذي كلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ولا الحمد وصلي على الرسول واستغفر الله كلهن سبحان الله عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه بداد كلماته.
ايه.
ما أدري سبحان الله ما دريت هو. أبغى تخبرني إذا كان.
طيب. عندك سؤال آخر؟
ويوم مرة ما أروح مكان ولا شيء أصلي الفرض وما أصلي سنن تارد في البيت.
إيه تصلين الفرض أهم شيء ها؟
أيوة يوم أروح مكان أصلي فرض لكن تصلي مش ولا شيء ما أستنى أصلي فرض أقول وترديت البيت أستنى وأستنى طيب. لكن ما دريت ياي ولا ما هو ياي.
طيب إن شاء الله مرحبا
حياك الله إزاك
مرحبا. طيب أرجع إلى سمية من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني أنا أقول هذه الصيغة من الاستغفار 1000 مرة تقريبا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تقول ما حكم ذلك سمية بارك الله فيك هذه من أفضل صيغ الاستغفار بارك الله فيك إلزميها واضبي عليها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف وجاء في حديث آخر إسناده محل كلام وبحث عند أهل العلم حيث فيه راو ضعيف قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر هذا الحديث سناده محل كلام لكن الأول صحيح وإن فر من الزحف وتقولينها 1000 مرة 2000 مرة ما عندنا تحديد لأن هذا من الاستغفار المطلق وليس الاستغفار المقيد لو قلتيها 1000 مرة 2000 10000 ما في شيء وهذا من أفضل صيغ الاستغفار أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بارك الله فيك سمية تسأل عن أفضل صيغة من صيغ الاستغفار وتقول وهل يمكن أقولها 1000 مرة 2000 مرة سمية بارك الله فيك طبعا الاستغفار له صيغ متعددة منها مثلا أستغفر الله مثلا أستغفر الله أستغفر لذلك نحن بعد الصلاة نقول أستغفر الله 3 هكذا نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لما جاء عند مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بعد السلام بعد الانتهاء من الصلاة أستغفر الله 3 الصيغة الثانية أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر مثلا الصيغة الثالثة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللي ذكرناه قبل قليل الصيغة الرابعة سيد الاستغفار سيد الاستغفار وهذه صيغة عظيمة جدا وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك الدعاء سيد الاستغفار لو سمحت اللهم أنت عبدي اللهم أنا عبدك اللهم أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك هكذا سيد الاستغفار ذهب عني الآن عموما أختي الفاضلة سيد الاستغفار هذا أفضل صيغة من صيغ الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك ناصيتي بيدك ها إلى آخر الدعاء بارك الله فيك ولعله يأتي إن شاء الله يعني مع الوقت هذا الدعاء اللي هو سيد الاستغفار قال كثير من أهل العلم هذا أفضل صيغة من صيغ الاستغفار فإذا مثلا أتيت به مرة مرتين 10 100 200 لا حرج في ذلك حتى لو قلتي أنت الآن تقولين 1000 مرة أو 2000 مرة لا ما في حرج في ذلك بارك الله فيك طيب أبو حذيفة من العراق بارك الله فيه يقول قبل 30 سنة قسمنا الميراث ووزعناه على يعني يقول وزعناه على الورثة لكن ما وزعنا بتلك الطريقة لأننا يقول نجهل شيء من أحكام الشريعة ونجهل أحكام الشريعة فيقول مثلا عطينا الذكر 2000 عطينا بعض البنات يقول الآن فيه حرمتين اللي هم زوجتي الوالد يقول توفيتا الآن بدأنا نشعر يعني نقول ما ندري هم رضوا بهذا خاصة البنات يعني يقول ما العمل أبو حذيفة بارك الله فيك يقول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فالواجب قسمة الميراث على قسمة الله عز وجل لأن الله تعالى هو الذي تولى قسمة الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للزوجات لهن الثمن يعني الآن أفترض الوالد توفي رحمة الله عليه والدك اللي هو من 30 سنة خلف زوجتين وخلف ذكور وإناث الزوجتان لهما الثمن الذكور والإناث كل ذكر له سهمان في مقابل سهم للأنثى لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين بارك الله فيك عموما فيها حالة ذكرها العلماء فيما يتعلق بمسألة التخارج يعني مثلا ما معنى التخارج هو أن يرضى الورثة أن يقسموا الميراث بحيث يأخذ كل واحد شيء برضاه يعني مثال الآن بعض الناس يقول أنا أبغى سيارة الوالد سيارة الوالد بالنسبة لحصته ما تسوى نصف الحصة لا يقول أنا والله أبغى السيارة أنا عاجبتني السيارة وأبغاها وأمسامحكم بالباقي مثلا واحد يقول والله أنا أبغى البيت البيت يسوى مثلا 1,000,000 ها هو نصيبه 2,000,000 مثلا يقول له أنا راضي هذا يسمونه تخارج وفي شيء اسمه الرضا بشرط أن لا يؤخذ بسيف الحياء والخجل أو والله بسيف التهديد لأن بعض الناس يا أبو حذيفة من العراق بعض الناس خاصة الأخ الكبير في بعض الناس ظالم يهدد مثلا أخوانه وأخواته يقول ما لكم شيء أنا اشتغلت أنا كذا إذا كان لا برضا عرض وقال والبنات إحنا نريد هذا خاصة بعد مرور فترة بعد مرور فترة زمنية يذهب فيها الحزن من بعض الناس الآن لما يموت الوالد مثلا يموت بعد الوفاة بيوم يوزعون التركة تحصل البنات مثلا في حالة حزن في حالة كذا يقول ما نريد شيء لما يذهب عنهم هذا الأمر ويرجع إليهم العقل يقولون لا احنا فرطنا في أموالنا ولذلك أنا يعجبني بعض المحاكم في بعض البلاد الإسلامية يمنعون توزيع التركة في الأيام الأولى من الوفاة يقولون لا بعد 2 أو 3 شهور وهذا حقيقة فيه مصلحة خاصة إذا كان هناك بنات من الورثة لأنه في الغالب يتسلط عليهم عاطفيا فيمنعون عموما أخي الفاضل اللي راحوا أسأل الله عز وجل يجعلهم في جنات النعيم الموجودات تراجعون خواتكم تقولوا لهم احنا والله عطيناكم أنتم راضين ولا لا ولابد تستنطقون كل واحدة منهم وتقولوا لهم لا تخجلون إذا والله قالوا لا والله ما احنا راضين احنا والله استحينا يجب على الجميع كل واحد يؤخذ من سهمه ويعطى هذه البنت إذا قالوا لا والله احنا راضين صحيح محتاجين لكن راضين ها ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة أم صالح من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول لما أصلي وأقول الله أكبر وبعدين أقول الحمد لله وسبحان الله بكرة وأصيل إلى آخر وبعدين تقول أسبح وأهلل بعد الصلاة وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم صالح بارك الله فيك يظهر والله أعلم عندك لخبطة شوي في مسألة الدعاء الاستفتاح الله أعلم ما أدري إذا فهمت خطأ ما أدري أختي الفاضلة الإنسان إذا جاء يصلي يقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام هذه أعظم ركن من أركان الصلاة والصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقول الله أكبر الدعاء اللي بعد تكبيرة الإحرام سنة مستحبة واضح؟ طيب وش تقولين؟ في أدعية كثيرة وصيغ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أغلب الناس يحفظون أحد صيغتين الصيغة الأولى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سهلة جدا يا أم صالح. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي كما نعم اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الثالث، هذا الدعاء اللي عند مسلم، عند صحيح الإمام مسلم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فأنا أشوف يا أم صالح أنك تعتمدين أحد هذين الدعائين، دعاء الاستفتاح، أحد هذين الدعائين دعاء الاستفتاح. طيب، بالنسبة اللي بعد الصلاة، لما تنتهين من الصلاة تقولين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، وبعدين تقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافر، وترددين هذا مرتين ثلاثة أربعة، وبعدين تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وبعدين تقولين تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في صلاة الفجر وصلاة المغرب تزيدين تهليلات 10، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات في صلاة الفجر، يعني بعد ما تسلمين وتستغفرينها وتقولين هذه التهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بعدين تقرأين آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم باختصار. بارك الله فيك. يلا أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال بلا زحمة عليك.
تفضل أخوي.
هل وصل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء بكلمتين يا ذا الجلال والإكرام؟
شام.
وبمسألة دعاء الاستفتاح للتذكير يا شيخ: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هذا قصدك دعاء سيد الاستغفار؟
نعم نعم، اللي راحت من بالك يا شيخ.
جزاك الله خير. مشكور، جزاك الله خير أبو ليث.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء جزاك الله خير على البرنامج الطيب.
الله يحفظك.
يا شيخ عندي سؤال. أنا كنت أتعالج من الكيماوي خارج الدولة. فما قدرت أصوم شهر رمضان شهر كامل. وهالفترة طلعت كفارة طعام صيام طعام 60 مسكين.
إيه.
رجعت البلاد ما أعرف إذا علي إني أقضيهم ولا، لأن أنا مش قادرة أصوم يعني. صمت أنا خلصت العلاج لكن رديت البلاد يعني أحاول أقضي اللي علي. صمت يمكن 3 أيام بس يعني بصعوبة مش قادرة إني أكمل باقي الأيام. فهل علي إني أقضي الأيام هذه كلها ولا لأني دفعت كفارة عادي إني ما أكمل؟
تقدرين عايشة الآن تصومين؟ تقدرين الله يحفظك.
أنا أواجه صعوبة في الصيام لأني أتعب وايد يعني أصوم.
حتى في الشتاء؟ حتى في الشتاء يعني؟
حتى في الشتاء. أيوه.
طيب كيف أطعمت 60 مسكين؟ يعني من اللي أفتاك؟ من اللي قالك؟ والاجتهاد من عندك؟
لا أنا كلمت أخويا كان داخل الدولة فقال لي عليك إطعام 60 مسكين.
لا 60 مسكين ما له علاقة، هذه كفارة غير، هذه تختلف. طيب عموما سأوضح لك إن شاء الله.
إن شاء الله، شكرا لك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. محمد.
ايوه السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يجزيك الخير وبارك فيك.
الله يحييك.
ان شاء الله.
بارك فيك
يا ميت حرام. والله سمحت يا شيخنا بدي سؤال واحد يعني.
أي تفضل.
متى تجب الزكاة على الأسهم؟
إن شاء الله.
والله يجزيك الخير وبارك فيك.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
وسهلا.
الله يبارك. طيب أرجع إلى الأسئلة. طبعا مصالح تقول أنا لما أكون في مكان أو روح يعني مكان ولا شيء أصلي الفرض ولما أرجع البيت أصلي السنة في البيت، تقول لي يعني هل هذا صحيح؟ نعم يا أخت الفاضل مصالح بارك الله فيك، أهم شيء أنك تحافظين على الفرض في وقته، ما يخرج الوقت إلا وقد صليت الصلاة الظهر والعصر المغرب العشاء الفجر، على العموم ما دام صليت الفرض في الوقت هذه نعمة، وهذا هو الأمر الواجب. السنة تقول والله صعب علي ما أقدر أصلي في هذا المكان، وإذا رجعت البيت صلينا ما في بأس. فإذا كانت سنة بعدية الحمد لله في وقتها، إذا كانت سنة قبلية يكون قضاء لأنك صليت الفرض فتقضى بعد الفرض، وهذا جائز ولله الحمد والمنة. أبو ليث أولا أشكرك على يعني تذكيري بدعاء الاستغفار، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه أختي سمية أعتقد الجميع، لكن أنا عزب عن بالي قبل قليل. هذا الدعاء حتى في أذكار الصباح والمساء فتلزمين هذا الدعاء، اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني، عفوا اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، والسيد هو الرأس، هو الرأس، فهذا هو يقولون بأن أفضل صيغة للاستغفار. أبو ليث من العراق يقول هل وصى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء بيا ذا الجلال والإكرام؟ أبو ليث بارك الله فيك، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، بمعنى أن الإنسان يقدم بين يدي دعائه تعظيم الله عز وجل بهذين الاسمين. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن ذا الجلال والإكرام هو الاسم الأعظم لله عز وجل، هذا قول أحد الأقوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وطبعا الأقرب إلى أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، الله أو الحي القيوم لوروده في آيات متعددة، لكن عموما هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة من أبو ظبي تقول كنت أتعالج من الكيماوي خارج الدولة وما استطعت الصيام، تقول أطعمت 60 مسكين، استفتت أخوها وقال أطعمي 60 مسكين، تقول رجعت البلاد صمت 3 أيام بصعوبة، تقول ماذا علي؟ عائشة شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. الأمر الآخر أخت الفاضلة بالنسبة للمريض يفطر في رمضان، فالله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والجل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك الإنسان الذي يمرض في رمضان أو يكون مريض قبل رمضان واتصل المرض برمضان يفطر ولله الحمد والمنة ويقضي بعد ذلك، يقضي بعد ذلك. بالنسبة للحالة اللي أنت فيها، السؤال للأطباء، هل سألت الطبيب قلتي له أنا يمكن أصوم فيما بعد؟ فإذا قال لك الطبيب نعم هي فترة علاجية، والكيماوي هذا يأخذ فترة زمنية ثم يبدأ يذهب عن الجسم وتشعرين بالراحة، ما تطعمين أخت الفاضلة، وإنما تنتظرين الوقت الذي تستطيعين فيه الصيام وتقضين هذه الأيام، حتى لو جاء رمضان الثاني وما استطعتي الرمضان يعني ما بعده. إذا قال لك الطبيب لا الصيام خطر عليك ولا تصومين وأنت من الآن خلاص وقفي عن الصيام، تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكين. بالنسبة لأخيك هداه الله اجتهد المسكين، لكن لازم يستغفر الله، قولي له يستغفر الله لأنه أفتى بغير علم، ما يجوز الإنسان يفتي بغير علم. هذه الكفارات، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة يعني الظهار، شيء من هذا القبيل. أما الإنسان إذا أفطر في رمضان وثم جاء يقضي من دون كفارة، إذا ما استطاع القضاء أو هو عاجز أصلا عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكين. ممكن تطعمين 29 لأن أحيانا رمضان 29 يوم، وممكن تطعمين 30 يوم لأن رمضان قد يكون 30 يوم بارك الله فيك. عموما ما أخرجتي صدقة أنت الآن جربي، إذا استطعت الصيام هذه الأيام صومي، ما تستطيعين انتظري واسأل الطبيب. الأطباء يعرفون يعني بالتجربة، هل أنت مستقبلا قادرة على الصيام؟ إذا قالك نعم لا ما تطعمين وتنتظرين حتى تقضين، إذا قالك لا تطعمين عن كل يعني يوم مسكين، وإذا كنت قد أطعمتي 60 30 عن رمضان والثلاثين الباقي هذه صدقة عنك. تفضلي علي. راح علي من العراق. يلا أبو علي. أبو علي من رأس الخيمة.
نعم السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أبو علي.
عندي سؤال طال عمرك.
تفضل.
حين الزكاة إذا واحد يعني دفع 25 درهم بالألف لازم يقيسه بالذهب والفضة ولا يمشي؟
كيف يا أبو علي ب 25 بالألف؟ يعني قصدك الآن عند أي أنت عندك الله يسلمك نقود ولا ذهب؟
لا نقود بالألف 25 درهم يعني الزكاة.
أي عن الألف 25 قصدك؟
نعم.
طيب يعني
لازم يقيسها بالذهب والفضة ولا يمشي هالنمونة دون يعني ما يقيسها الفضة والذهب؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. طيب محمد من العين بارك الله فيه يسأل عن زكاة الأسهم، يقول كيف زكاة الأسهم ومتى تجب؟ أخوي محمد من العين، الأسهم على نوعين، أسهم تسمى أسهم استثمارية وفي أسهم مضاربة، أسهم مضاربة. طيب ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الأسهم الاستثمارية أنت ما تبيع السهم وإنما دخلت في مساهمة لجني الأرباح ولا تلتفت إلى السهم وما عندك نية تبيع السهم، وإنما أن تجني أرباح مثل الجمعيات التعاونية الموجودة، الناس ما يبيعون وإنما ينتظرون الأرباح فقط، هذه الزكاة على الأرباح. فإذا قبضت الأرباح تستقبل بها سنة جديدة، إذا صرفت الأرباح أثناء السنة ما عليك زكاة، إذا بقيت الأرباح مدة سنة يعني دار عليها 12 شهر قمري تزكيها بارك الله فيك. النوع الثاني أسهم مضاربة. ما معنى أسهم المضاربة؟ أنت ما بين فترة أخرى تراقب السوق، تراقب السوق، إذا ارتفع السهم بعت، إذا خسر السهم أمسكت، بمعنى أنك تتاجر بهذا السهم. فالأصل السهم عرض من عروض التجارة، يختلف عن السهم الاستثماري الذي هو أصل من الأصول، جعلته أصل من الأصول، أما هذا عرض من عروض التجارة تقلبه في سوق الأسهم، إذا ارتفع بعت، إذا انخفض أمسكت ما بين فترة أخرى. هذا الله يبارك فيك يا أخوي محمد، في نهاية كل سنة تنظر فيما عندك من الأسهم، عدد الأسهم والأرباح اللي جنيتها، ها الموجودة، الأرباح الموجودة وليس المصروفة إذا صرفتها في آخر كل حول، وتنظر إلى سعر السهم السوقي وليس الدفتري يعني اللي بديت فيه، لا الآن اشتريت سهم بعشر دراهم، لما دار الحول وأنت تقلب هذا السهم في السوق وتضارب فيه أصبح سعر السهم 20، إذا تقيم على أن 20 ما تقيم على أن 10، وتجمع مع الأرباح الموجودة وتخرج زكاته ربع العشر بارك الله فيك. أبو علي من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول الزكاة كيف ندفعها مثلا 25 بالألف، يقول هل يعني نرجعها إلى الذهب أو الفضة؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للأوراق النقدية النقود الفلوس هذه الموجودة يعني تحسب بنصاب إما الذهب وإما الفضة، تحسب بنصاب الذهب أو نصاب الفضة. نصاب الذهب الله يرضى عليك 85 جرام في القول الراجح، نصاب الذهب 85 جرام، بمعنى أنك تنظر الآن في سعر جرام الذهب في السوق كم؟ أفترض الآن مثلا سعر جرام الذهب يقولون 100 درهم، 100 درهم ب 85 كم؟ 8500، هذا يسمونه النصاب. فإذا كان عندك مبلغ 8500 وأكثر وحال عليه الحول يجب عليك تزكي هذا المال، إذا كان دون ذلك ما تزكيه لمن يعتبر نصاب الذهب. أما الفضة النصاب 200 درهم إسلامي تقدر ب 595 جرام من الفضة، تشوف سعر الفضة كم؟ أفترض 10 مثلا أفترض 10 دراهم، عشرة في 595 هذه 5950 5950. اللي يملك هذا المبلغ يزكي. وأعتقد أن الفضة أقل. أنا أضرب مثال بس هذا المقصود. بارك الله فيك. أي مبلغ عندك يا أبو علي، أي مبلغ عندك موجود، العملية سهلة، اقسم على 40 تطلع الزكاة. عندك مليون، إن شاء الله يصير عندك مليار، قل آمين. مليون اقسم على 40 25,000. عندك 10,000 عفوا 25,000، المليون فيها 25,000. عندك الله يسلمك 10,000 فيها 250. عندك 100,000 فيها 2,500. لما تقسمها على 40 تطلع بهذه الطريقة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.